الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا في بيان المعنى الإجمالي لآيات تتعلق بالحياة الزوجية، وهي الرضاع وعدة الوفاة وحالات أخرى للطلاق قبل الدخول وعدم فرض مهر للزوجة. وهذه الأمور الزوجية أيها الإخوة من أعظم المواضع التي يتقى الله فيها تبارك وتعالى، فتظهر تقوى الإنسان المسلم والتزامه بحدود الله تبارك وتعالى في الحياة الزوجية. وكل هذا داخل في آية التقوى، هذه الآية العظيمة التي سبق بيان أنها أجملت التقوى، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمورا أخرى تحصل بها تقوى الله تبارك وتعالى. فذكرنا في المرة الماضية المعنى الإجمالي للآية 33 بعد 200، وهي آية الرضاعة. قال تعالى بعد ذلك: والذين يتوفون منكم. والذين يتوفون منكم، يعني أيها الأزواج، يتوفاهم الله تبارك وتعالى، وذلك بقبض أرواحهم واستيفائها. فهذا هو معنى الوفاة، الوفاة بمعنى الاستيفاء، أنك تأخذ مالك. فإذا أقرضت إنسانا دينا، فإذا سدد ما عليه من الدين فقد وفى، وأنت استوفيت وتوفيت. توفيت هذا الدين. والروح هي سر حياة الإنسان، وهي عطاء ومنحة من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يتوفاها. فالمتوفي هو الله تبارك وتعالى ورسله من الملائكة، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، متوفيك، الوفاة هنا بمعنى الأخذ. فقد يكون الأخذ للروح، وقد يكون الأخذ للكل، وقد يكون الأخذ للكل. ف فعيسى عليه السلام توفاه الله، أي أنه استوفاه وأخذه بدون موت. وكما قال تعالى في رسله الذين يتولون قبض أرواح الموتى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، توفته بمعنى استخرجوا روحه ثم يأخذها ملك الموت، ثم يأخذها ملك الموت. وينتشر بين الناس أنهم يقولون فلان توفى، وهذا خطأ، والصواب أن يقال فلان توفي وليس توفى، لأن الذي يتوفى هو الله تبارك وتعالى أو رسله، والميت يتوفى. فكما ذكر سبحانه وتعالى هنا والذين يتوفون، والذين يتوفون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يموت الرجل الزوج ويترك زوجته، ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا. فما هو الواجب على الزوجة إذا مات زوجها؟ قال تعالى يتربصن، يعني الزوجات يتربصن يعني ينتظرن، فلا يتزوجن ولا ينكحن، يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن بها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. فهذه هي عدة الوفاة، فيجب على الزوجة التي توفي عنها زوجها أن تمكث بعده 4 أشهر و10. نحن ذكرنا هذا، ذكرنا هذا المرة الماضية، لا وين وقفنا في الإجمال؟ حضرت المرة الماضية ولا جناح عليكم. طيب، أربعة أشهر وعشرة، وذكرنا الحكمة في هذا خلاف ما هو يعني معروف أن هذا من أجل براءة الرحم، وذكرنا لكم الحكمة في هذا، وأن هذا من يعني من الوفاء بحقوق الزوج والبقاء بعده هذه المدة لما كان بينهما من عقدة النكاح وما كان بينهما من وصلة. وقد كانت المرأة في الجاهلية تمكث بعد زوجها حولا كاملا، تدخل بيتا فلا تمس ماء ولا تغير ملابس، فتبقى حولا كاملا، ثم بعد هذا الحول الكامل تخرج فتفتض بدابة أو طائر. تفتض يعني إيش؟ يعني مثل ما يقال هنا تفتك، يعني تفتك من هذه العدة. فماذا كانت تفعل؟ كانت تأتي بطائر وتمسح به قبلها فيموت، يموت من شدة الرائحة، لأنها مكثت حولا كاملا، فكان هذا في الجاهلية. فجاء الإسلام بأربعة أشهر وعشرة. فإذا بلغنا أجلهن، يعني انتهت عدة الوفاة، طبعا 4 أشهر و10 لمن لم تكن إيش؟ لمن لم تكن حاملا، وإلا فالحامل عدتها بوضع الإيش؟ بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدة الحامل تقضي على جميع العدد سواء في الطلاق أو في الوفاة، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وإنما ذكر سبحانه وتعالى هنا 4 أشهر و10 لأنها هي الغالب، لأنها هي الغالب. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم يعني أولياء الزوجة فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف من الزينة واللباس والخروج وغير ذلك. ومن هنا استفدنا أن عدة الوفاة مقرونة بحكم آخر، وهو الإيش الإحداد، وهو الإحداد، لأنه سبحانه وتعالى نفى الجناح فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف بعد 4 أشهر و10، فعلم أنها في خلال 4 أشهر و10 عليها جناح إذا تزينت أو اكتحلت أو لبست لباس الزينة وغير ذلك. قال تعالى والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. وقد ذكرنا في درس الخميس في شرح الواسطية أن الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن أركان الإيمان تعود إلى الإيمان بالله، وأن الإيمان بالله يعود إلى الإيمان بالأسماء والصفات. فخلاصة عقيدة المسلمين الإيمان بالأسماء والصفات، وهذا الباب المسلمون فيه من أجهل الناس، ومن أجل ذلك قسم منهم لم يصح إيمانهم، وقسم منهم ضعف إيمانهم. من أجل ماذا؟ من أجل التقصير في هذا الباب. فخلاصة الإيمان بالله وخلاصة عقيدة المسلمين في الإيمان بالأسماء والصفات. فيقول قائل وأين التوحيد؟ نقول التوحيد الذي هو توحيد العبادة لا يصح ولا ينبني إلا على معرفة صحيحة بالأسماء والصفات، إلا على معرفة صحيحة بالأسماء والصفات. الصلاة مثلا إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. لا يحسن الإنسان صلاته ولا تكون خالصة لله عز وجل إلا باستحضار مثل هذه المعرفة. لا يكون الإنسان موحدا في صلاته إلا إذا تدبر فاتحة الكتاب مثلا، الحمد لله رب العالمين، تقف، فإن الله تبارك وتعالى يقول حمدني عبد. إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبد. إذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى: مجدني عبدي. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبد نصفين. إياك نعبد هذه منك، إياك نستعين هذه من الله. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فكيف يتصور التوحيد على غير معرفة صحيحة بالله تبارك وتعالى؟ فختم سبحانه وتعالى هذه الآية باسم من أسمائه سبحانه: والله بما تعملون خبير. فهذا تخويف وتحذير للمرأة أن تعتدي في عدة الوفاة، أن تعتدي في عدة الوفاة، بل لا بد أن تلتزم وتعرف أن عليها جناح إذا تزينت وإذا اكتحلت وإذا كلمت الخطاب وإذا كلمت الخطاب ونحو ذلك، إلا فيما استثنى سبحانه وتعالى. فنحن نجد القرآن كله يبني العقيدة والتوحيد والأحكام على الأسماء والصفات. نحن الآن في أحكام، ليست الأحكام في كتاب الله عز وجل كالأحكام في المتون الفقهية، لا، هنا الأحكام مبنية على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المعرفة بالله تبارك وتعالى. فهذا هو مقصود القرآن. ولذلك هناك أناس تعلموا الأحكام الفقهية أحكاما مجردة فلم تؤثر فيه، لم تؤثر فيهم هذه الأحكام، لأنها يعني علمت على غير طريقة القرآن. فتأمل، هنا حكم شرعي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذا هو الحكم الشرعي. كيف ربط هذا الحكم الشرعي بالأسماء والصفات؟ لأن الأحكام الشرعية وتوحيد العبادة لا يصح ولا ينبني بناء صحيحا إلا على معرفة، على معرفة بالأسماء والصفات. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم، لا جناح عليكم أيها الخطاب. امرأة توفي عنها زوجها خلاص أصبحت بلا زوج، فلا جناح ولا إثم على الخطاب إذا عرضوا لها بالنكاح. وكان معروفا عند العرب أنهم كانوا يعني يطلبون المرأة المزوجة إذا توفي عنها زوجها، كانوا يرغبون فيها ربما يكون أشد من البكر. فكان هذا معروفا في العرب، ولذلك المرأة كانت تتزوج بعدد من الرجال، كأسماء بنت عميس كانت زوجة لمن؟ لجعفر، ثم صارت زوجة لأبي بكر، ثم صارت زوجة لمن؟ لعلي، وهكذا. فقال تعالى: ولا جناح عليكم، يعني أيها الخطاب، فيما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة النساء يعني المذكورات اللاتي توفي عنهن أزواجهن. فهذا كما يقال هذا عام أريد به الإيش؟ أريد به الإيش؟ الخاص. من خطبة النساء ليس هنا عموم النساء، لأن المرأة إذا لم تكن متوفى عنها زوجها الإنسان يصرح، ليش يعرق؟ يصرح. أما إذا كانت متوفى عنها زوجها وهي في العدة فهذه هي المرادة في هذه الآية فيما عرضتم به من خطبة النساء. فإذا لا جناح على الخاطب أن يعرض لها، كأن يقول إني أحب النساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء، ويقول مثلا خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول إني أرغب في الزواج، فهذا كله يعني تعريض. تفهم منه أنه يريد إيش؟ يريد أن يتزوج بها بعد عدته، لكن بدون تصريح. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ هذا كله مراعاة للوصلة التي كانت بين هذه المرأة وبين زوجها الذي توفى، فهذا من حقه. فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أكننتم في أنفسكم يعني في قلوبكم، فأنت في قلبك عاقد العزم على أنك ستتزوج بهذه المرأة بعد عدتها، هذا لا جناح عليك فيه لأن هذا في القلب. وأما فيما يخص اللسان فاللسان يباح له ماذا؟ يباح له ماذا؟ التعريض. فإذا القلب يباح له الإكنان، يكن، أكننتم في أنفسكم، واللسان يباح له بس التعريض وليس التصريح. قال تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني إذا كان الرجل رغب في هذه المرأة فهو سيذكرها، سيذكرها مثلا لأبيه أو لأخيه أو لابن عمه أو لصديقه، فهو سيذكر، لكن لا يكون هذا إيش؟ لا يكون هذا أمامها، لا يكون هذا أمامها. فالممنوع هو أن يصرح لها هي، هو أن يصرح لها هي. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني إذا أنت صرحت بأنك ستتزوج بهذه المرأة مثلا لصديقك لكن لا تصرح لها هي، لكن لا تصرح لها هي، ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن سرا، هذه فيها قولان للمفسرين. لا تواعدوهن سرا يعني لا تعطيها العهد والميثاق أنك بعد العدة ستخطبها، هذا الأول. لا تواعدوهن سرا يعني لا تعطيها عهد وميثاق أنه بعد العدة أنت ستخطبها وتتزوجها، هذا الأول. الثاني ولكن لا تواعدهن سرا يعني نكاحا، فإن السر من أسماء الإيش؟ من أسماء الإيش؟ من أسماء النكاح. يقول الشيخ ابن عثيمين ذكر كثير من المفسرين أن السر من أسماء النكاح، فيكون قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا يعني لا تواعدهن ايش؟ ها نكاحا، وهو بمعنى القول الايش؟ بمعنى القول الاول. الا ان تقولوا قولا معروفا، الا هنا استثناء منقطع بمعنى ولكن يباح لكم أن تقولوا قولا معروفا، يعني تعريض أو غيره. وأما أن تصرح لها بالخطبة في العدة فلا، فهذا هو الممنوع. ولذلك قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. وتأمل كيف سماها الله تبارك وتعالى كتابا، لأن أصل الكتاب هو الفرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني إيش؟ فرضا. فسمى الله تبارك وتعالى العدة هنا كتاب، لأنها مؤكدة وهي من الفروض. وبنفس الأسلوب هذا الحكم، ماذا قال سبحانه؟ لو تبعت في المصحف مش يكون أحسن لك أنت وشأنك؟ يعني أنا بالنسبة لي النظر في المصحف عند محاولة التفسير هذا يكون يعني أحسن، ربما يكون عندك السماع أحسن، فأنت الأحسن لك سويه. نعم. قال تعالى: واعلموا. بعد الحكم جاء بنا هذا الحكم على ماذا؟ على المعرفة بالأسماء والصفات. قال: واعلموا. فعلم أن معرفة الأسماء والصفات فرض، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمعرفة التوحيد فرض، علمه فرض من الفروض. فكذلك هنا المعرفة بالأسماء والصفات من الفروض. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. سبحان الله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. واحد يقول: طيب هذا شيء معروف، يعني نقول صح هو معروف، لكن الشيطان يأتي ويورد عليه الشبه والخواطر والشكوك. لدرجة أن الإنسان ربما يخطر على باله هذا الخواطر، كما قال أحدهم: يعني مهما يكن من شيء يعلمه الله. هو ما قاله شكا، وإنما قاله يعني تعظيما للأمر. وهذا يروى عن عائشة رضي الله عنها، يعني مهما يكن الإنسان في نفسه يعلمه الله، نقول نعم الله بكل شيء عليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. فانظر كيف جمع سبحانه بين الترهيب والترغيب. فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. غفور حليم يعني إذا وقع منك شيء، جيت تعرض، صرحت، تجاوزت، فالله تبارك وتعالى غفور يعني يستر عليك هذا الذنب، وحليم لا يعاجلك بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. فهذا هو الحليم سبحانه وتعالى، لا يعاجل. ثم قال تعالى: فإذا هذه كلها أحكام متعلقة بالحياة الزوجية. فتبا لهؤلاء الكفرة، تبا لهم ولهم من الله تبارك وتعالى عذاب عظيم على ما يتخرصون ويأتفكون، ويقولون أن المرأة في الإسلام ما لها حقوق وحقوقها. تبا لهم وتعصم الله. بل أنت لو تتبعت يعني الأحكام المتعلقة بالمرأة في القرآن يطلع كتاب، وقد فعلنا هذا والحمد لله، يعني كتابا بعنوان المرأة في القرآن، وتتبعنا هذه الآيات ويعني بينا أنه ليس مثل الإسلام في إعطاء المرأة حقوقها وتشريفها وتكريمها. وللأسف يعني سمع كثير من المسلمين لهراء وعواء هؤلاء الكفر. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا أيضا حكم آخر. لا جناح عليكم يعني لا إثم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني قبل ليش؟ قبل الدخول بها، قبل الدخول بها، أو نمشي مع ظاهر القرآن ما لم تمسوهن يعني بدون جماع، لأن الدخول يعني له حكم سنذكره إن شاء الله تعالى. ما لم تمسوهن يعني ما لم تدخل بها وتجامعها، أو تفرضوا لهن فريضة. معنى الأو هنا، معنى الأو هنا يعني وما لم، ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة، يعني تجمع بين الأمرين، يعني لأنه ربما يفهم يعني سامع أو قارئ أن هذين شيئين منفكين، يعني نقول لا، ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة، يعني أنت عقدت على امرأة ما دخلت بها وما فرضت لها إيش؟ وما فرضت لها مهر، فلا جناح عليك أن تطلق مثل هذه المرأة، أن تطلق مثل هذه المرأة. فإذا هذه أنت لم تدخل بها ولم تفرض إيش؟ ولم تفرض لها مهر. طيب هذه إذا طلقتها خلاص كده تروح بلاش، ما نقول إن لها النصف لأنك أنت أصلا إيش؟ ها؟ ما فرضت. فإذا في هذه الحالة تتعين المتعة، فمتعة هذه واجبة، متعة هذه واجبة. المرأة إذا أنت ما دخلت بها ولم تفرض لها مهرا إذا طلقتها فلا بد من تمتيعها، فلا بد من تمتيعها. فإذا تنبه لهذا، ما لم تمسوهن أو يعني ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة، يعني أنت ما فعلت لا هذا ولا هذا، الأمرين أنت ما فعلتهم. طيب، وهل يجوز لك أن تعقد على امرأة دون أن تفرض لها مهرا؟ نقول عندنا هنا يعني ثلاثة مقامات. المقام الأول أن يشترط أن ليس لها مهر، فنقول هذا نكاح باطل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المهر من شروط النكاح على الصحيح، تمييزا له عن ليش؟ تمييزا له عن السفاح، تمييزا له عن السفاح، وتمييزا له عن الهبة، لأنه إذا أنت اشترطت عدم المهر فصارت كأن المرأة وهبت لك إيش؟ نفسها، وهذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقول لو جماعة اشترطوا عدم المهر فهذا نكاح باطل لهذه المحاذير. طيب، المقام الثاني أن يفرض لها مهر، هذا سهل معروف. طيب، المقام الثالث أنه سكت، ما اشترط عدم المهر ولا حدد لها مهر، ولا حدد لها مهر، وهذه التي تسمى المفوضة. فإذا ما هي المفوضة؟ هي التي يعقد عليها ولا يفرض لها إيش؟ ولا يفرض لها مهر، ولا يفرض لها مهر. هذه إيش حكمها؟ حكمها إذا طلقها قبل الدخول وقبل فرض الفريضة، فإذا هذا يجب عليه أن يمتعها. طيب وإذا دخل بها، إذا دخل بها وهو ما فرض لها مهر، نقول يجب لها مهر الإيش؟ مهر المثل، يجب لها مهر المثل. فإذا هذا هو حكم المفوضة. طيب وإذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها وما فرض لها، هذه القضية عرضت على من؟ على عبد الله بن مسعود، فقال ما عندي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمنه من الشيطان. فقال لها المهر كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام رجل من أسلم وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بروع أو بروع بنت واشق بما حكمت. ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا. فهذه التي تسمى المفوضة. فإذا التي لا يفرض لها مهر لها ثلاث حالات: إما أن يطلقها قبل الدخول بها، وإما أن يدخل بها، وإما أن يتوفى عنها قبل الدخول إيش؟ قبل الدخول بها. وقد عرفت أحكام المفوضة. هنا ذكر سبحانه وتعالى حالة إيش؟ إذا طلقها قبل الإيش؟ قبل الدخول بها. قبل الدخول بمن؟ بالمفوضة. إيش هي المفوضة؟ التي لم يفرض لها. نعم. قال ومتعوهن. ومتعوهن هذه المتعة يعني واجبة، على الموسع قدره، وفي قراءة صحيحة على الموسع قدره، على الموسع قدره يعني ما يستطيع، على الموسع قدره بفتح الدال، قدره بمعنى ما يقدر عليه. طيب وقدره على الموسع قدره يعني بقدر سعته، بقدر سعته. فقدره من القدر، بقدر سعته. وعلى وقدره بفتح الدال يعني بما يقدر عليه. والموسع طبعا الموسع يعني اللي حاله متوسع عليه، الغني يعني. وعلى المقتر، المقتر هو الفقير. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف. فيرجع في هذا إلى الإيش؟ إلى العرف. حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. وستأتينا في آية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على الإيش؟ على المتقين. فما هو الفرق؟ الفرق هنا أنه في الآية الأولى لما ذكر القدر كل واحد على قد ما يستطيع، فندب سبحانه وتعالى إلى الإيش؟ إلى الإحسان. فأنت تقول هذه استطاعتي، والله تبارك وتعالى ندب إلى الإحسان، فأنا أزيد من عند. فلما كان المقام مقام إحسان فذكر سبحانه وتعالى قال حقا على المحسنين. وأما التي بعدها وللمطلقات عموما متاع بالمعروف حقا على المتقين، لأن الذي يوجب هذا المتاع هو التقوى، هو التقوى. فهذا الفرق بين الموضعين. ثم قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة هذه في التي إيش؟ ها؟ في التي فرض لها. فإذن عندنا حالتان أيها الإخوة، لم يدخل بها ولم يفرض لها عرفنا، لم يدخل بها وفرض لها، فرض لها يعني فرض لها مهر، فرض لها 10,000 ها؟ وما دخل به ويريد أن يطلقها الآن، فماذا قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فالفرق بين الحالتين أنه هنا فرض والتي قبلها إيش؟ لم يفرض. فقال تعالى فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم يعني يكون لها النصف ولمطلقها النصف. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إن كان أعطاها فهي ترد عليها النصف، وإن كان فرض لها وهو في ذمته فيعطيها الإنش فيعطيها النصف. طيب لماذا كان هذا التنصيف أيها الإخوة؟ لأننا نقول يعني المهر في مقابل الاستمتاع به، المهر في مقابل إيش؟ الاستمتاع. والدليل على أن المهر في مقابل الاستمتاع ها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. تأمل في بقية الحديث فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فعلم أن المهر في مقابل إيش؟ الاستمتاع. وهذا طلقها قبل أن يمسها، فإذن هو إيش؟ ما استمتع بها. فالعقل يقول طالما أنه ما استمتع بها فالمفروض أنه يأخذ يعني هذا الذي فرضه كاملا، لكن فرض سبحانه وتعالى النصف ها جبرا لها وعدم كسر لخاطرها، وخاصة أن هذا فرض لها، وخاصة إذا كانت تسلمته. فمن أجل هذا ندب سبحانه وتعالى وحكم بالإيش؟ بالنصف. ومع ذلك دعا إلى العفو من الجانبين. قال إلا أن يعفون. تعرف أدوات نصب الفعل المضارع؟ أدوات نصب الفعل المضارع ما هي؟ ما شاء الله، فإذا أنت مستعد معي. منها أن طيب معروف أن أدوات نصب الفعل المضارع إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة يضربون تضربون يضربان تضربان تضربين، هذه تسمى الأفعال الخمسة. فإن أدوات النصب إذا دخلت على الفعل المضارع فهي إيش؟ تنصبه، وتكون علامة النصب حذف النون. طيب فيقول قائل كيف هذه يعفو يعفون ففيها النون، ما حذفت النون مع أن عندنا أداة نصب؟ فنقول ليست هذه الواو هي واو يضربون، هي واو يضربون، وإنما هذه الواو هي واو الفعل الأصل، وهي إيش؟ ها؟ يعفو. فالواو هذه هي واو الفعل الأصل، وهذه النون هي نون الإيش؟ هي نون الإيش؟ نون النسو، نون النسو. فمن أجل هذا يعني ما نقول تحذف النون، لأن هذه الواو ليست واو الجماعة التي في مثل يضربون وتضربون، وإنما هذه الواو هي واو الفعل يعفو، فالواو هذه من أصل الفعل، والنون نون ليش؟ نون النسوة. والفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فهو إيش؟ فهو يبنى ولا إيش؟ ولا يعرب، يعني لا يتأثر بالإيش؟ لا يتأثر بالعوامل. فتقول مثلا يضربنا، فإذا قلت أن يضربنا، لم يضربنا، مهما دخلت عليه من العوامل فهو مبني على الإيش؟ مبني على السكون لاتصاله بنون الإيش؟ بنون النسو. فإذا إلا أن يعفون، إلا أن يعفون يعني الزوج، الزوجات يعني، أو يعفو. شوف هنا لما كان الفعل فعل مفرد يعفو فنصب، نصب بنفس الأمر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ بعضهم قال الزوج وبعضهم قال الولي، والصواب أنه الزوج، لأن الولي ليس له حق في الإيش؟ في الإيش؟ في الإيش؟ في العفو، لأن هذا المهر المفروض إنما هو مهر الإيش؟ مهر المرأة، فليس للولي حق في العفو، فليس له حق في العفو، فيكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. يعني إلا أن تعفو المرأة أو يعفو الإيش؟ أو يعفو الزوج. ثم قال تعالى وأن تعفو، وأن تعفو، هذه شو هذه؟ هذه التي من الإيش؟ من الأفعال الإيش؟ من الأفعال الخمس، أصلها إيش؟ تعفون، فلما دخلت عليها أن حذفت الإيش؟ النون. فسبحان الله، شوف كيف اجتمع في هذه الآية هذه الشواهد. وأن تعفوا يعني وعفوكم، فهذا الفعل مضارع مع أن، ها، يكون مصدرا مؤولا. وأن تعفوا يعني وعفوكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تعفوا أقرب للتقوى، لأنه سبحان الله إذا تم العفو، ها، صفت الإيش؟ صفت القلوب، وإذا صفت القلوب حصلت الإيش؟ حصلت التقوى. فلا تحصل التقوى إلا بصفاء القلوب، إلا بصفاء القلوب. ها، تصور الآن أنك بينك وبين إنسان شيء، إذا قمت تصلي أنت مشغول به، إذا أنت ذهبت إلى بيتك، ها، تضيع حق زوجك وأولادك لأجل انشغالك بهذا الشخص. فأول من يستفيد من العفو هو من؟ هو من؟ هو العافي نفسه، أول من يستفيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يعفو يستفيد بالعفو أكثر من المعفو عنه. فالإنسان يتعود دوما ليش؟ العفو. وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن هذا مما يعين على ليش؟ مما يعين على العفو. سبحان الله، حصل بينك وبين صاحب لك شيء، وأنتم قبل ما حصل بينكم ما حصل كنتم تخرجون معا، ويدعو كل واحد منكم إلى بيته على طعام، وتتشاورون في الأمور،
وكان بينكم ود، ثم حصل بينكم شيء، فمما يعين على العفو هو تذكر هذه الأشياء التي مضت، ولا تنسوا، يعني تذكروا الفضل الذي كان بينكم. لماذا؟ لأن تذكر الفضل مما يعين على الإيش؟ مما يعين على العفو الذي هو أقرب للإيش؟ للتقوى.
ثم ختمت الآية بما ذكرنا: إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. وتأمل هنا كيف ذكر اسمه تعالى البصير، وأحيانا يذكر العليم، هنا البصير لأنه مناسب هنا، لأن هنا دعوة إلى العفو، ودعوة إلى تذكر الفضل، فمن المناسب أن تختم الآية باسمه تعالى البصير، لأن الإنسان إذا اعتقد أن الله تبارك وتعالى يبصر أحواله فهو يمتثل لمثل هذه الأشياء التي قد تصعب على النفوس.
فهذا مجمل ما في هذه الآيات. وددت أن أنبه على يعني شيئين أو ثلاث، وهذه نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الشيء الأول بالنسبة للتصريح والتعريض، فنقول عندنا نعم المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المعتدة معتدة رجعية، وبائن من زوجها، نعم أو الوحدة المعتدة في طلاق رجعي، الأولى المعتدة في طلاق رجعي، يعني عليها عدة ولكنها هذه العدة من طلاق رجعي، والثانية البائن يعني خلاص ليس عليها عدة لحق الزوج. البائن مثل إيش؟ مثل المختلعة. المختلعة هي بتدفع المهر خلاص وبيتم الفسخ، وإنما يكون عليها حيضة واحدة للإيش؟ للاستبراء، فهذه تسمى بائن. وكذلك التي يفسخ نكاحها، إنسان تزوج امرأة ووجد بها عيبا لا يمكنه أن يبقى معها فبيتم الفسخ، فهذه تسمى البائن، هذه ما عليها عدة. فالأولى عليها عدة من طلاق رجعي، والثانية بائن، الثالثة التي عليها عدة ليست رجعية، كأن تكون معتدة بعد الثلاث، أو معتدة في وفاة، معتدة من وفاة. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول المعتدة الرجعية، هذه يحرم التصريح والتعريض لها، يحرم أن تصرح أو تعرض لها بالخطبة. لماذا؟ لأنها إيش؟ لأنها زوجة، زوجها ممكن يراجعها في هذه العدة، فهذه لا يجوز لإنسان أن يصرح أو يعرض لها بالإيش؟ بالخطبة. طيب الثانية البائن مثل المختلعة والفاسخة، هذه يجوز لها التصريح والتعريض، لأن خلاص ما في علاقة بينها وبين الزوج الأول، وليس عليها عدة، وإنما نقول عليها حيض للاستبراء، فما في عدة أصلا، فإذا هذه يجوز لك أن تصرح وتعرض. طيب القسم الثالث المتوفى عنها زوجها والمعتدة من طلاق الثلاث، طلقها الطلقة الثالثة فهذا بيكون عليها العدة، وهذه لا ترجع لزوجها إلا أن تنكح زوجا إيش غيره. فهذه نقول هذه هي التي يجوز لها التعريض دون الإيش، دون التصريح. فإذا لا تصريح ولا تعريض، تصريح وتعريض، تعريض دون إيش، دون تصريح، لهذه الأقسام الثلاث. طيب هذا يعني التنبيه الأول عند فيما عرضتم به من خطبة، من خطبة النساء. طيب التنبيه الثاني يعني لعله يأتينا عندما نذكر ما ذكره ابن كثير عند تفسير هذه، عند تفسير هذه الآيات. طيب تنبيه هنا أيضا ثاني، وهو أن الله تبارك وتعالى يعني في المطلقة قبل المسيس ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالشافعي رحمة الله عليه تمسك بظاهر هذه الآية وقال يعني هذا الحكم معلق بالإيش، بالمسيس، حتى لو دخل بها وأغلق الباب وأرخى الإيش، وأرخى الستر، فيمكن أن يغلق الباب ويرخى الستر ولكنه لم إيش، لم يمسها. فإذا هو قال ما مسستها وهي قالت ما مسني، فإذا تنطبق عليهم هذه الآية. الخلفاء الأربعة وغيرهم ألحقوا بالمسيس الدخول، فقالوا إذا أرخى سترا وأغلق بابا فقد إيش، فقد دخل، فعلقوا هذا الحكم بالإيش، بإرخاء الستر وإغلاق الإيش، وإغلاق الباب. فإذا هذا مما ينبه عليه أن الخلفاء الأربعة والصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة، وقياس ذلك وجوب المهر كاملا إذا خلى بها. وأما الشافعي فعلق هذا الحكم بالإيش، بالمسيس، بالمسيس. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في هذا الموضع بالنسبة لي والوالدات يرضعن، ذكر هنا أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون يعني قبل الفطام، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، في الثدي يعني في الرضاع، يعني كما يقال مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الثدي، في الثدي يعني في الإيش، في الرضاعة، في حال الرضاعة. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. وأما إذا فطم الولد ثم أرضع بعد ذلك فهذه الرضاعة غير مؤثرة في التحريم، غير مؤثرة في التحريم، إلا طبعا في بعض الحالات وهي حالة يعني إرضاع الإيش، إرضاع الكبير. قال والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين
مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر، وذكر يعني جماعة كثيرة. قال: وقد روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطية بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال، كانت تأمر بعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين عن عائشة نفسها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المؤثرة هي التي تكون في حالة اعتماد الطفل على إيش؟ على هذا اللبن، وكان قبل الإيش؟ قبل الحولين. فيقول قائل: كيف عائشة رضي الله عنها تروي هذا وهي تخالف؟ نقول: هي ما خالفت إلا اعتمادا على يعني قضية أخرى، وهي حديث سالم مولى أبي حذيفة، لأن سالم يعني ربي مع أبي حذيفة، فلما كبر فجاءت امرأة أبي حذيفة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وهو كبير. والجواب عن هذا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة إنما تكون في حالات يعني ضرورية، في حالات ضرورية، وإلا فالأصل أن الرضاعة المؤثرة هي الرضاعة من المجاعة كما روت عائشة رضي الله عنها. قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. قال: وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله، فهذا يعني مما ذكر، وأن الوالدة لا تزيد عن الحولين في رضاعة الطفل، لأنه ربما ضر بدنه وعقله. فقد جاء عن علقمة بإسناد صحيح أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال: لا ترضعي، فقال: لا ترضعي. هذا جاء عن علقمة بإسناد صحيح. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، ونحن ذكرنا أنه لا بد من الأمرين، التراضي والتشاور، فانفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي. زين الدين قل لهؤلاء الأولاد إما أن يدخلوا المسجد وإما يذهبون يلعبون بعيدا، يريدون أن يسنوا سنة سيئة هنا. الحمد لله نحن مسجدنا بخير. أحد الأخوة يخبرني أنه هم مر من المرات أن يقطع خطبة الجمعة وينزل للشباب، شباب كبار منهم في المرحلة الإعدادية والثانوية، وأثناء خطبة الجمعة وهم يتضاحكون ويلعبون خارج المسجد. فإذا لا بد من التراضي والتشاور، فانفراد أحدهما بالفطام دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، وهذا فيه احتياط للطفل، مما يبين أن الله تبارك وتعالى أرحم بأحدنا من الوالدة بولدها، فهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما. قال قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. فإذا عقد الإنسان على امرأة ولم يدخل بها ثم مات عنها، فيجب عليها أن تعتد عدة الإيش؟ عدة الوفاة، مع أنه ما دخل إيش؟ ما دخل بها. وهذا مما يبين إيش؟ صواب الحكمة التي ذكرناها وأيدها الشيخ ابن عثيمين، أنه لو كان المراد بالعدة استبراء الرحم، فهذه الغير مدخول بها لماذا تعتد؟ الغير مدخول بها لماذا تعتد؟ فعلم أن الحكمة غير براءة الرحم، فلما تم هذا العقد، هذه العقدة، فصار هناك وصلة هذه، فهذه الوصلة ما تنفك بمجرد موت الإيش؟ موت الزوج، فتبقى المرأة بعده 4 أشهر و10 وفاء لعقدة النكاح. قال: وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية. فلو قال لك قائل: كيف دخلت الغير مدخول بها في هذه الآية؟ نقول العموم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، سواء كنا مدخولا بهن أو غير مدخول بهن، قال عموم الآية. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح، أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. قال: أرى لها الصداق كاملا، حتى نعرف قدر الصحابة في الفتوى، مسألة مهمة مثل هذه، لو عرضت هذه المسألة على أصحاب الرأي والعقل يقولون: شو ولا صداق، هذا ما كان بينهم شيء. أما ابن مسعود الذي سمع التنزيل وعرف التأويل وعرف حقائق الأدلة الشرعية، فصار رأيهم واجتهادهم يعني مقدما، حتى عد قول الصحابي واجتهاد الصحابي من الحجج إذا لم يخالفه غيره. قال: فإن يكن نعم. قال: أرى لها الصداق كاملا، وفي لفظ: لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة، ولها الميراث كمان، لها الميراث، شوف كيف. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. قال: ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، يعني هو
تخرج روحه من هنا وهي تضع من هنا، انتهت عدته، ويمكن أن تتجمل للخطاب، يخطبونها بعده بلحظة واحدة. قال لعموم قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 4 أشهر وأشهر، وفعلا هذا هو الفقه لولا ما جاء من السنة. فالإنسان أيها الإخوة ما يغتر باجتهاده، يعني مسألة مثل هذه، امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فكيف الآن؟ الله عز وجل يقول 4 أشهر وعشر، وقال أيضا وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فكيف نجمع بين الأمرين؟ فابن عباس الفقيه الذي عرف التأويل قال خلاص الجمع بين الآيتين أنها تعتد بأبعد الإيش؟ بأبعد الإيش؟ بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين من 4 أشهر وعشر أو الحمل. فلو كان مثلا مات عنها زوجها وهي حامل 2 شهر، فإذا بقي لها 7 أشهر، فإذا أبعد الأجلين. طيب إذا كان توفي عنها زوجها ولها وهي حامل 7 أشهر، فإذا بقي عليها 2 شهر، فإذا تعتد 4 أشهر وعشر، فإذا دوما تعتد بالأجل الإيش؟ بالأجل الأطول. هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن كثير: وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيع الأسلمي المخرج في الصحيحين من غير وجه أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ كيف أنت متجملة؟ ما مضى 4 أشهر وعشر، كيف أنت متجملة الآن؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كذب أبو الإيش؟ أبو السنابل. كذب هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أخطأ، لأن الكذب أحيانا يطلق ويكون المراد به الخطأ. قال أبو عمر ابن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة، وهذا هو الظن بهؤلاء الصحابة، فترك اجتهاده إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ابن مسعود يقول: أقول فيها برأيي، فما ينبغي أبدا أيها الإخوة أن نعارض حديثا نبويا باجتهاد أحد مهما بلغ في العلم ما بلغ. إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص في المسألة ولم يعارضه معارض، فهو مقدم على كل قول من الأقوال، وهذا متواتر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم، أنه إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط كما قالوا. فإذا يستثنى من هذه الآية 4 أشهر وعشر، يستثنى منها من الإيش؟ الحامل. قال: وكذلك يستثنى من ذلك إذا كانت أمة وتوفي عنها زوجها، فهل تعتد 4 أشهر و10 ولا تنصف عليها العدة كما في عدة الطلاق؟ قال فإن عدتها على النصف من عدة الحرة 2 شهر و5 ليال على قول الجمهور، فالجمهور ينصفون عليها هذه العدة أيضا. قال ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام، قالوا لعموم الآية أولا، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية، الأمور الطبيعية، والصواب أن نقول الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. قال سعيد بن أبي عروبة في هذا 4 أشهر و10 عن قتادة، سألت سعيد ابن المسيب ما بال العشر، 4 أشهر و10 ما بال هذه العشر؟ قال فيه ينفخ الروح، قال فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس قلت لأبي العالية لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال لأنه ينفخ فيها، ينفخ فيها الروح. وقد عرفنا أيها الإخوة يعني أن الحكمة غير هذا كما ذكرنا. أيضا مما ذكره ابن كثير في قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، قال يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لأن الله تعالى قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فعلم أن قبل انتهاء العدة عليها إيش؟ عليها جناح. قال لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. فإذا يستفاد من هذا أيضا حكم الإحداد. ستأتينا آية رقم 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني زوجة المتوفى عنها زوجها، نعم زوجة الزوج الذي توفي وصى الله تبارك وتعالى أولياء الزوج أن يتيح لها الفرصة أن تبقى في بيت الزوجية حولا كاملا، حولا كاملا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهل هذه الآية تعارض آية 4 أشهر و10؟ عند التأمل أيها الإخوة ما في معارضة، لأن الآية الأولى في العدة، في عدة الوفاة، وأما هذه الآية يعني هي وصية، فالزوجة تبقى في بيت زوجها، تبقى في بيت زوجها 4 أشهر و10، هذه العدة واجبة، لكن إذا أرادت أن تتمم الحول في بيت الزوجية فلا يخرجها أهل الزوج، فلا يخرجها أهل الزوج. فإذا ما في معارضة بين الآيتين كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه. قال ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، فبعض العلماء قال هذه الآية تنسخ التي بعدها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كما قاله ابن عباس وغيره. قال: وفي هذا نظر، وفي هذا نظر. فابن كثير ما يرى معارضة بين الآيتين، وكذلك الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك أبو مسلم من المفسرين. ولعلنا نبين هذا يعني أكثر عندما نصل إلى هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.